بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. قال: ثم السنن الراتبة، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، وهما آكدها، ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه. هنا قال: ثم السنن الراتبة. ثم السنن الراتبة، هذا معطوف على الأفضلية في ترتيب صلاة التطوع، فذكر أن آكدها صلاة الكسوف، ثم الاستسقاء، ثم التراويح، ثم الوتر. ثم تكلم عن الوتر وصفاته الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو تقريره. بعد ذلك أتى إلى السنن الراتبة فذكرها بأنها في الأفضلية بعد صلاة الوتر. وتكلمنا على صلاة الوتر وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك صلاة الوتر سفرا ولا حضرا، فرغب فيه عليه الصلاة والسلام، فقال: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. صلاة الوتر بعد صلاة العشاء إلى الفجر، إلى صلاة الصبح، فيوتر في هذا الوقت، يعني يوتر بعد أن يصلي صلاة العشاء. ويستحب لمن لا يثق بنفسه أن يقوم في آخر الليل أن يبادر بصلاة الوتر، فيتطوع ما شاء الله تعالى مثنى مثنى، ثم يوتر قبل أن ينام. وهذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر ولأبي هريرة، فإنه قد وصى أبا ذر بوصايا، قال: وصاني خليلي أن أوتر قبل أن أنام، أن أوتر قبل أن أنام. هذه من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام، ولا سيما إذا كان الإنسان متعبا أو تأخر سهره في الليل، فإنه لا يؤمن أن يغلبه النوم، ولا سيما في الليالي القصار، فيفوته بذلك فضيلة عظيمة. ولكنه لو حصل منه أن نام ثم استيقظ ولو مع الأذان، فإنه يوتر، لأنه قد قطع بالنوم. ثم إنه لو أوتر من أول الليل وكان له قيام في آخر الليل، فإن هذا يعرض لكثير من المصلين. فالحكم في هذا أنه إذا أوتر أول الليل وأراد أن يتطوع آخر الليل، فإنه يبقى على وتره ويتطوع بما شاء الله وما تيسر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا وتران في ليلة. فإذا أوتر أول الليل فلا يوتر آخر الليل. وجاء عن بعض السلف أنه ينقض وتره، بمعنى أنه يصلي ركعة يشفع بها الوتر في أول الليل فيصير صلى اثنتين، ولكن هذا لا دليل عليه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى على وتره في أول الليل ويصلي التطوع الذي يقوم له في آخر الليل بما تيسر، وتكون الصلاة صلاة الليل مثنى مثنى، فيكون هنا قد ضمن الإتيان بصلاة الوتر، ويكون قد قام منها من الليل بما تيسر. والنبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا بكر متى يوتر؟ فقال إني أوتر قبل أن أنام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حذر هذا. وسأل عمر متى يوتر؟ فقال أوتر آخر الليل بعد الصلاة، بعد الصلاة شيء من التطوع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قوي هذا. فمن لم يثق بالقيام من نفسه فيوتر أول الليل، يوتر أول الليل قبل أن ينام بعد أن يصلي ما تيسر من صلاة التطوع مثنى مثنى، يعني يصلي 4 ركعات ويوتر بالشفع والوتر، أو يصلي أكثر من ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 11 ركعة يسلم من كل ركعتين، فيوتر بواحدة فتصير 11. ولكنه كما قلنا لا ينقض وتره كما قال ذلك بعض السلف، لأنه لا دليل عليه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، بل يكتفي بالوتر من أول الليل ويكون صلاته في آخر الليل، يكون ذلك من التطوع، فيجمع بين ضمان الوتر قبل النوم حتى لا يفوته وقت الفضيلة، ويجمع كذلك بين صلاة الليل، لأن أفضل الصلاة التطوع أن تكون في جوف الليل بعد المكتوبة. فهنا قول المصنف رحمه الله تعالى ثم السنن الراتبة، يعني ذكر ذلك، ذكر فضل السنن وفضل صلاة التطوع بعد صلاة الوتر، بعد صلاة الوتر. قال ثم السنن الراتبة، يعني أن السنن الراتبة تكون في الأفضلية بعد صلاة الوتر. والراتبة هي التي تترتب على الفريضة إما قبلها وإما بعدها، فتكون قبل الفريضة أو تكون بعد الفريضة. وهذه السنن هذه من كمال الشريعة ومن فضل الله تبارك وتعالى ورحمته على المسلمين، فإنه ما سجد أحد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال له مولاه، قال له مولاه أسألك مرافقتك في الجنة، بعد أن قال له النبي عليه الصلاة والسلام سلني، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك؟ قال هو ذاك يا رسول الله. قال أعني على نفسك بكثرة السجود. فهذه النوافل تكون جبرانا لهذه الصلاة التي يحصل فيها خلل ويحصل فيها سهو ويحصل فيها شيء من النقص في مستحباتها أو في شيء من واجباتها، فتجبر هذه الفرائض، تجبر هذه الفرائض فتجبرها وتزيد في أجرها. وأول ما يحاسب العبد عليه في هذه الصلاة وهذه الفرائض، فإن كان في هذه الصلاة نقص في الفريضة، قال الله تبارك وتعالى انظروا هل لعبدي من تطوع، فإذا كان له تطوع ضم إلى هذه الفريضة ثم أكملت هذه الفريضة فقبلت، وإذا قبلت الصلاة قبلت وقبل سائر العمل، وإذا ردت هذه الصلاة ردت ورد سائر العمل، فهي عمود الإسلام. فهذه التطوع، التطوعات هذه تزيد في فضل الصلاة وتزيد في ثوابها وتجبر نقصانها وتجعلها تامة كاملة. فينبغي للعبد ويستحب له أن يحرص على ذلك أشد الحرص. ومن الناس من يتهاون في هذا، منهم من يتهاون في ذلك، ولا شك أنه من دخل عليه النقص في النوافل دخل عليه في الفرائض. وكذلك الزكاة، وكذلك الصيام، وكذلك الحج، الفرائض. فإن هذه النوافل، الصدقة التي هي زيادة على الزكاة، هذه تجبر ما حصل في الزكاة من التقصير وما حصل فيها من النقص، وكذلك الصيام صيام التطوع يجبر ما كان في الصوم من خلل وما كان فيه من نقص، وكذلك الحج. فعلى المسلم أن يحرص على هذه الفضائل. ولولا أن الله تبارك وتعالى أخبرنا وشرع ذلك لم يكن لأحد أن يفعل هذا، لأنه من عمل عملا ليس عليه أمر رسول الله فهو رد. ولكن الله تبارك وتعالى برحمته وفضله وحكمته شرع لنا ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبقوله. فهذه السنن الراتبة لأنها تكون مترتبة على الفرائض، على الصلوات المفروضة، إما قبلها وإما بعدها. قال: ركعتان قبل الظهر، ركعتان قبل الظهر ويسلم فيها، وركعتان بعدها بعد الظهر ويسلم بعدها. قال: وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهما آكدها، يعني آكدوا السنن الراتبة هما ركعتا الفجر. ودليل هذا دليل أنها عشر ركعات قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب في بيته، وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. فإذا تيسر له أن يصلي ركعتين بعد المغرب في البيت فذلك أفضل وأحسن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلاة التي هي الراتبة بعد المغرب، كان يصليها في بيته، كان يصلي في بيته ركعتين بعد المغرب. وقد جاءت الأحاديث أيضا بالزيادة على هذا، جاءت الأحاديث بالزيادة على هذه العشر الركعات من التطوع، وثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن أقواله عليه الصلاة والسلام الزيادة على هذا. فهذا أدنى الكمال في التطوع بعد الفريضة أو قبل الفريضة، هذا أدنى الكمال. وهناك زيادات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله ومن أفعاله عليه الصلاة والسلام. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في عدد ركعات التطوع، عددها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقارب 40 ركعة، يقارب 40 ركعة من غير الوتر، فهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والقدوة في ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء في حديث أبي أيوب: 40 قبل الظهر لا تسليم بينهن تفتح لها أبواب السماء. وأيضا جاء في الحديث أيضا: من صلى 40 قبل الظهر و40 بعد الظهر لم تطعمه النار، لم تطعمه النار. فينبغي للمسلم أن يحرص على ذلك. ثم إنه إذا حافظ عليها فإن فيها بركة، ولكنه لو تركها أو رغب عنها ثم أراد أن يقضيها أو أراد أن يكثر من التطوع والنوافل فإنه لا يستطيع أن يفعل ذلك في يوم واحد ولا في وقت واحد، ولكنه إذا وظف الوقت وحافظ على هذه النوافل في أوقاتها فإن فيها خيرا وإن فيها بركة وإن عددها عظيم عند الله تبارك وتعالى. ف40 قبل الظهر و40 بعد الظهر أيضا هذا جاء الترغيب فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعصر لم يذكر في هذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، من الرواتب شيئا. وجاء أيضا في حديث: من صلى رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، فيسن له أن يتنفل قبل العصر 4 ركعات إن تيسر له ذلك. وهذا وإن كان الحديث فيه ضعيفا ولكنه يعمل به في فضائل الأعمال. رحم الله، جاء في الحديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة فيتنفل، ولأن هذا الوقت الذي هو قبل العصر، لأن هذا الوقت وقت غير منهي عنه، لا ينهى عنه في التطوع، يعني لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتطوع فيه أحد، فيتطوع قبل العصر إذا دخل المسجد بركعتين أو بأربع ركعات كما جاء الترغيب في ذلك. كذلك المغرب يعني قبل المغرب، هناك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب لمن شاء، يعني جاء فيه لمن شاء، فالصلاة قبل المغرب ركعتين هذا أيضا مما حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة يفعلون ذلك. قال بعضهم كنت أدخل المسجد فأظن أن الناس قد انتهوا من صلاة المغرب، وذلك لكثرة من يصلي الركعتين قبل المغرب، لكثرة من يصليها، فكان الداخل إلى المسجد يظن أن الناس قد صلوا المغرب لكثرة من يقوم ويتنفل بهاتين الركعتين قبل المغرب. صلوا قبل المغرب لمن شاء، وركعتين بعد المغرب، جاء هذا في حديث ابن عمر مما حفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في ذلك حديث في الترمذي ضعيف، ومثل هذا يعمل به في فضائل الأعمال، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى ست ركعات بعد المغرب كتبت له صلاة 12 سنة. من صلى بعد المغرب ست ركعات كتبت له صلاة 12 سنة، وهو حديث في الترمذي وهو ضعيف، ولكن العمل به يندرج تحت عمومات الأمر بالتطوع، وإذا صلى بعد المغرب ما شاء الله تعالى فلا حرج عليه ولا بأس بذلك، لا بأس بهذا، حتى إن من السلف من فسر قول الله تبارك وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فسر ذلك بالصلاة بين المغرب وبين العشاء، فيتطوع في هذا الوقت بما شاء الله وما تيسر، فإنه وقت مبارك، ولكن السنة الراتبة الثابتة هو أن يصلي ركعتين كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وجاء أيضا عن بعض الفقهاء بأن ركعتي المغرب بأنها آكد الرواتب بعد صلاة بعد ركعتي الفجر، والعشاء كذلك ركعتين قبلها، ويسن أيضا أن يصلي قبلها أيضا أربع ركعات، وأن يصلي بعدها أربع ركعات، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في أبي داود ما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة العشاء إلا وصلى أربع ركعات، صلى أربع ركعات، وهذا من غير وتره الذي تذكره عائشة وتصفه لنا، وهو أنه يصلي بعد هذا إذا قام من الليل يصلي 11 ركعة ويصلي 8 ركعات يجلس فيها ولا يتشهد ولا يسلم، ثم يأتي بالتاسعة. هذا أحد الأنواع التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في وتره، فالشاهد في هذا أن هذه الأربع الركعات التي يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام أنها تكون بعد صلاة العشاء، فيسن أن يصلي بعدها مباشرة 4 ركعات، إما أن يصليها في المسجد وإما أن يصليها في البيت. فإذا صلاها في المسجد فلا حرج، وقد كان الصحابة يصلون في المسجد بعد الفرائض، وإما أن يصليها في البيت فذلك أفضل. فأفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني هذه الصلاة التي هي من النوافل إذا صلاها المسلم في بيته كانت في بيته نورا. وأما صلاة الفجر فإنه يصلي قبلها ركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك وبين فضل هذه الركعتين، وهذا من فضل الله ورحمته ومن خيره الذي ساقه إلى المسلمين، وهو أن المسلم يفتتح يومه ويفتتح عمله ويبتدئه بهذه الصلاة، يبدأه بالصلاة ثم يختم عمله وأفعاله بالصلاة. والله تبارك وتعالى أكرم الأكرمين أن يغفر له ما بين ذلك إذا اجتنب هذه الكبائر. فإن هذه الصلوات، الصلاة إلى الصلاة، ما بين الصلوات كفارة، الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينها، ما اجتنبت الكبائر. فيصلي هذه النافلة يصليها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، وقال في أبي داود في سنن أبي داود قال صلوا ركعتي الفجر وإن طاردتكم الخيل. فيصليها قبل الفريضة، إذا طلع الفجر فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها، والسنة أن يصليها خفيفتين، يعني يصليها خفيفتين، فيقرأ في الأولى بقل هو الله بقل أيها الكافرون ركعة الأولى بعد الفاتحة، وفي الثانية بقل هو الله أحد، وإذا شاء أن يقرأ قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فيصليها بهذه الآية، وكذلك يصليها والثانية يصليها قل أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، الآخر الآية من سورة آل عمران ومن سورة البقرة. فيصلي في الركعة الأولى بهذا وبهذا، وفي الثانية بهذه وبهذه، كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مشتمل على التوحيد. فسورة الإخلاص، يعني سورة الإخلاص التي هي سورة الكافرون، وسورة الإخلاص التي هي سورة قل هو الله أحد، هذه مشتملة على التوحيد والإخلاص، والإسلام مبني على هذا التوحيد. فإن قل يا أيها الكافرون فيها إثبات العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له، وفيها البراءة من الشرك وأهله، ولا يكون المسلم مسلما موحدا إلا إذا أثبت لله العبادة وبرئ من الشرك وأهله، كما قال الله تبارك وتعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذه براءة من الشرك وأهله. فهذه السورة التي هي سورة الكافرون هي فيها توحيد العبادة، لأنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد ندعوك إلى أمر بيننا وبينك، تأتي ونعبد وتأتي فتعبد إلهنا وآلهتنا تعبدها سنة، ثم نحن في السنة المقبلة نعبد إلهك سنة، فإن كان في ديننا خير أصبت منه، وإن كان في دينك خير أصبنا منه. فهذا من سخافة عقولهم ومن تماديه في الغي والجهالة والضلالة. فأنزل الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى آخر السورة. فهذه السورة يفتتح المسلم صلاته في صلاة في ركعتي الفجر بهذه السورة العظيمة التي فيها إثبات توحيد العبادة لله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام الموحدين، وهو القدوة الحسنة الكاملة للبشرية جميعا. والثانية وهي سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، فيها إثبات توحيد الأسماء والصفات، فيها إثبات أسماء الله وفيها إثبات صفات الله عز وجل، وأن هذا المتصف بهذه الصفات هو المعبود الذي لا يعبد معه غيره ولا يعبد سواه، وهو الإله الحق الذي يستحق أن تصرف العبادة له، وصرفها لغيره شرك بالله عز وجل. قد يحصل لبعض الناس أنه يأتي إلى صلاة الفجر ولا يتمكن من ركعتي الفجر قبل الفريضة، فماذا يعمل؟ يجب عليه أن يدخل مع الإمام في الصلاة، يجب عليه أن يدخل مع الإمام في الصلاة ولا تفوته شيء من الركعات. يجب عليه أنه يدخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وبعض الناس نراه إذا كبر الإمام ودخل في الفريضة في صلاة الفجر يأتي فيصلي ركعتين، وهذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن ندخل في الفريضة بعد أن تقام، لا، إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وقد أمرنا الله عز وجل باتباعه والعمل بسنته واطراح ما يخالف السنة مهما كان قائل ذلك. قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالسنة أنه إذا جاء المصلي والإمام قد افتتح الصلاة ودخل في الصلاة فيدخل معه، ولا يأتي ولا يفعل هذه السنة، لا يفعل هذه السنة بعد أن تقام الصلاة. وإذا أقيمت الصلاة وهو في أثنائها فيتمها خفيفة، ثم يدخل معه، لأنه سيلحقه. هذا إذا كان ضامنا أن الإمام يستمر وأنه يمكنه أن يلحق الإمام في الركعة الأولى، فإنه يتمها خفيفة ثم يدخل معه في الركعة الأولى. ولكن إذا كان الإمام لا يمكن، يظن أنه لا يلحق به، ولو كان قد أحرم بها وكبر ودخل فيها، فإنه يقطع هذه النافلة ويدخل معه في الفريضة حتى لا يفوته شيء من أعمال الصلاة وأفعالها. ثم بعد ذلك الحكم بعد ذلك هو بالخيار، الأفضل أن يصليها إذا طلعت الشمس قيد رمح، إذا طلعت الشمس وارتفعت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده أن يصليها. فمن فاتته، جاء في الحديث: من فاتته ركعة الفجر فليصلها إذا طلعت الشمس، الأفضل له أن يصليها إذا طلعت الشمس. وإذا أحب أن يصليها بعد الفريضة فله ذلك. جاء في سنن الترمذي أن رجلا صلى ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تصلي معنا؟ قال: بلى يا رسول الله، ولكن هذه ركعة الفجر. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فسكوته عليه الصلاة والسلام دليل على تقريره، ودليل على جواز صلاتها بعد الفريضة مباشرة. وقد يكون للإنسان من الأشغال التي توجب له أن يفعلها وقد ينساها، فمثل هذا يصليها بعد الفريضة مباشرة. وما دام الأمر فيه سعة فإن السعة هذه المسلم له أن يأتي الرخص وأن يأتي ما أمر به الشارع وما كان فيه سعة، فالمسلم في ذلك بالخيار فيه. ولكن الأفضل كما قلنا بأنه يصليها إذا طلعت الشمس، إذا طلعت الشمس قيد رمح فإنه يصليها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أسفاره فنام هو وأصحابه، ثم لما قام كان أول من هب من نومه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر الناس أن يتنحوا من هذا الوادي، قال فإن به شيطانا، ثم توضأوا بعد شروق الشمس، ثم أذن بلال وصلوا الفريضة، يعني صلوا النافلة التي هي ركعة الفجر، ثم صلوا الفريضة. ومن نام عن صلاة أو نسيها فإن وقتها حين يذكرها أو يستيقظ. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى النافلة ثم صلى الفريضة. ويسن لمن فاتته هذه النوافل أن يقضيها. فإذا أتى المسلم إلى الصلاة وقد فاتته الركعتان قبل الظهر أو ركعتان مثلا قبل العشاء أو ركعتان مثلا اعتاد أن يصليها قبل المغرب، وإن كانت هذه ليست في مرتبة الصلاة الركعتين قبل الظهر ولا في مرتبة الركعتين قبل العشاء، فإذا فاتت الراتبة فإنه يقضيها، يعني يصليها بعد أن يصلي الفريضة، بعد أن يصلي الفريضة. فإذا لم يتمكن من الصلاة قبل الفريضة فيصليها بعد الفريضة، وبذلك يكون حافظ على هذه النوافل. والنبي صلى الله عليه وسلم شغله وفد عبد القيس عن سنة الظهر الراتبة في الظهر، فصلاها عليه الصلاة والسلام بعد العصر، صلى أربعا بعد العصر، وهذا في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها. فهذا فيه دليل على قضاء هذه النوافل. وإذا نسي شيئا منها فله أن يصليها متى تذكر ذلك، حتى ولو كان تذكره في وقت النهي الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن وقت النهي عند ذلك مباح له أن يقضي فيه النوافل وأن يصلي فيه الصلاة التي ذكرها. قال ثم السنن الراتبة ذكرها في الأفضلية بعد صلاة الوتر وبينها، قال ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما آكدها. وهذا ثابت في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين. وذكرنا بأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من فعله وأقواله الزيادة على هذه العشر الركعات من النوافل. قال ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه، سن له قضاؤه، استحب له قضاؤه، لأنه عمل خير. والله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. ولأن هذه الصلاة النافلة جبران لما يحصل في الصلاة الفريضة من النقص، وفيها رفعة درجة عند الله عز وجل، فلا يزهد في ذلك إلا محروم، لا يتهاون بهذه النوافل إلا رجل قد حرم من فضل هذه النوافل وثوابها. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وهذا في النافلة، فكيف بالفريضة؟ ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الذي تقدم لنا، من صلى قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا لم تطعمه النار، فهذا فيه فضيلة عظيمة، فينبغي للمسلم أن يحرص على ذلك. ومما يؤسف له ويحزن أن كثيرا من الناس وبعض الناس يستهين بهذه النوافل، وإذا جئت ترغبه فيها قال إن المفروض علينا هو هذه الصلاة، وأما هذه النوافل فإنها سنة، إن فعلها أثيب عليها وإن لم يفعلها لم يعاقب عليها. ولا شك أن قوله هذا صحيح، ولكن إن الزهد في هذه النوافل يدخل عليه النقص في الفرائض، فمن زهد في النوافل وتركها فإنه يدخل عليه النقص في الفرائض. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، معنى هذا لا يزالون يتأخرون في الفضل، ويتأخرون في الأعمال الصالحة، ويتأخرون في المسارعة إلى الخير، حتى إنه جاء في بعض ألفاظ الحديث لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار، حتى يؤخرهم الله في النار. ومعنى ذلك واضح، وهو أنه إذا تأخر في الفضائل وتأخر في المسابقة إلى الخيرات وزهد في النوافل فإنه تنقص درجاته وتنقص حسناته، وإذا نقصت الحسنات زادت السيئات، وإذا زادت السيئات على الحسنات كان المتأخر هذا معرضا لأن يدخل النار والعياذ بالله. فانظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار، ومفهوم الحديث لا يزال قوم يتقدمون حتى يقدمهم الله عز وجل. فأنت أيها المسلم يجب عليك أن تكون عالي الهمة، يعني لا ترضى بأن تكون في الصف الأخير في الصلاة، بل احمل نفسك على أن تكون في الصف الأول. منك تأخر في بعض الأوقات فيكون التأخر قليلا، ويكون التأخر مثلا في وقت من الأوقات، فإن هذا حملك لنفسك على التقدم في الخير، هذا يجعلك متقدما في هذا الخير، ويجعل ذلك عادة لك. وإذا حصل لك مانع من الموانع فإن هذا يكون عارضا من العوارض، ثم بعد ذلك ترجع إلى عادتك وإلى ما كنت عليه، فهذا يفيدك ويسهل عليك. وأما إذا تعود الإنسان الكسل وتعود مثلا الزهد في الخير فإنه لا شك تنقص حسناته وتزيد سيئاته، فإذا نقصت الحسنات وزادت السيئات كان معرضا للهلاك وللخسارة والعياذ بالله. ولكن إذا كثرت حسناته وقلت سيئاته كان ذلك فوزا له ونجاة له. قال الله تبارك وتعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية. فينبغي للمسلم أن يحرص على هذه النوافل وعلى هذه الصلاة وعلى هذه التطوعات، فإن فيها خيرا كثيرا، وإنها يكفر الله بها السيئات. ولولا أن الله تبارك وتعالى علمنا ذلك وأخبرنا به ويسر لنا هذا لما عرفنا كيف نعبد الله تبارك وتعالى. هؤلاء اليهود والنصارى لا يعرفون من صلاة أنبيائهم شيئا، ولا يقدر أحدهم أن يصلي صلاة كما كان عيسى يصليها، ولا أن يصلي الصلاة التي كان موسى يصليها، ولا الأنبياء الذين جاءوا بعد موسى عليه الصلاة والسلام، لا يعرف هؤلاء اليهود ولا النصارى صلاة أنبيائهم الذين ينتسبون إليهم، ولكن المسلمين ولله الحمد يصلون صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنهم يشاهدونه ويرونه، لأن أفعال هذه الصلاة منقولة بالتواتر، نقلها المسلمون كلهم، رجالهم ونساؤهم وصغارهم وكبارهم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا يصلون معه في مسجده ويرونه ويسمعون كلامه، ثم نقلها أولئك الجيل الذين شاهدوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، نقلوها إلى الجيل الذين بعدهم، وهكذا كل جيل ينقلها إلى من بعده، لا ينقلها فرد ولا واحد ولا عشرة، بل ينقلها الجيل كله رجالا ونساء وصغارا وكبارا. وهذا من قوة الإسلام، أنه لا يستطيع أحد أن يغيره، لأن شعائره ظاهرة ولله الحمد، ولا يستطيع أحد أن يدخل عليه ما يفسده ولا ما يبطله، لأن هذا الدين جعل الله تبارك وتعالى فرائضه متواترة معلومة، ينقلها المسلمون كلهم بعضهم لبعض، فقد شاهدوا ذلك من رسول الله بأم أعينهم، ونقلوا ذلك بالفعل، ونقلوا ذلك أيضا بالقول، فكتب الحديث وفي كتاب الله تبارك وتعالى كل ذلك ثابت ومدون في الصحائف وفي الصدور وفي أفعال المسلمين. فالمسلم عليه أن يحمد الله تبارك وتعالى الذي من عليه وهداه ووفقه وحفظ له هذا الدين الذي هو الصلة بين العبد وربه، والذي هو فيه الخير كله وفيه اجتناب الشر كله، فمن عمل بالدين كله فقد حاز الخير كله في الدنيا والآخرة، ومن ترك الدين فقد فقد الخير كله في الدنيا وفي الآخرة، ولا ينفعه ما أتاه من هذه الدنيا ولا ما تمتع به في هذه الحياة، فإن هذه الحياة ما هي إلا أضغاث أحلام، وما هي إلا متاع الغرور، كما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك، لأن نهايتها إلى زوال، ونهاية الحياة إلى موت وفناء وهلاك. فعلى المسلم أن يسارع وأن يحافظ على هذه النوافل فضلا عن الفرائض، وأن يحافظ على هذه الفريضة وخاصة هذه الصلاة، وأن يأتي بها على الوجه الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تكون مقبولة، وأن يستحضر قلبه إذا دخل في هذه الصلاة وينسى كل شيء يشغله عنها وكل شيء يشوش عليه خاطره، فإن وقتها قليل، والذي يطول في الصلاة لا يستغرق 7 دقائق على الأكثر أو قريبا من هذا، هذا الوقت الذي يقضيه بين يدي الله لا يمكن أن يفعل فيه شيئا لو تفكر، ولا يمكن أن ينجز فيه شيئا من أمور الدنيا، فيجعل أمور الدنيا بعد ذلك بعد قضاء هذه الفريضة، ويتفرغ في هذه الدقائق 7 أو ما يقاربها في العمل الذي أقبل عليه ويقبل عليه بقلبه، ويجاهد الشيطان الذي يقف له بالمرصاد، وعليه أن يتعهد نفسه وأن يحافظ على هذه النوافل محافظة تامة، وأن يأخذ نفسه بذلك، وكذلك يلزم أهله وأولاده بهذه الفريضة بالصلاة في أوقاتها وبالعمل والقيام بهذه النوافل التي هي جبران لهذه الصلاة وزيادة في فضل ما في فضل هذه الصلاة وزيادة في ثوابها. هنا قال المصنف هنا: ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه، سن له قضاؤه. إذا اعتدت على نافلة، على هذه النوافل، اعتدت على أن تصلي 4 قبل الظهر مثلا، أو 2 قبل الظهر، أو 2 قبل العصر 2، اعتدت على ذلك، او النوافل بعد العشاء او قبل العشاء فاتك شيء من هذا، ينبغي لك ويسن لك ان تقضيه، حتى لو مثلا حصل انك نسيت ذلك ولم تتذكر هذا الا في وقت من اوقات النهي، فانك تصلي هذه الصلوات النافلة ولو كان ذلك في وقت النهي، لان النبي عليه الصلاة والسلام صلى سنة الظهر بعد صلاة العصر، وسألته ام سلمة عن ذلك فقال شغلني عنها وفد عبد القيس، وهذا في البخاري. ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه، سن له قضاؤه. قال وصلاة الليل افضل من صلاة النهار، صلاة الليل افضل من صلاة النهار، افضل من صلاة النهار، لان وقت النهار فيه شغل، ولان وقت النهار يتشوش القلب بما يرد عليه من هموم الدنيا ومشاغل الدنيا، ولكن الليل وقت سكن ووقت يتفتح فيه القلب وتهدأ فيه الأصوات، ومثل هذا الوقت يكون الإنسان مقبلا متدبرا على ما يقرأ، مقبلا على الله عز وجل. ثم إنه في الليل ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، وهذا الوقت وقت مبارك، وقت تجلي الله ونزوله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، كما جاء في البخاري وغيره من حديث أبي هريرة، ينزل ربنا تبارك وتعالى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. معنى ذلك أن الله ينادي ويقول ادعوني واسألوني واستغفروني، فإنكم إن دعوتموني أجبتكم، وإن سألتموني أعطيتكم، وإن استغفرتموني غفرت لكم. فهذا الوقت وقت مبارك. ثم هو أيضا فيه تتنزل الملائكة وتستمع الذكر، فهو أفضل من النهار، وإن كانت صلاة النهار فيها خير وبركة وفيها فضل، لكن صلاة الليل أفضل. والله تبارك وتعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا الصلاة في الليل والتهجد في الليل فرض على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما أمته فإن ذلك مستحب في حقها وأفضل في حقها وليس فرضا على الأمة. أما الرسول عليه الصلاة والسلام ففرض عليه أن يصلي وأن يتهجد في الليل، وقد كان الأمر في أول الإسلام أن الله تبارك وتعالى فرض على الرسول وعلى أمته المستجيبين له، فرض عليهم في أول الإسلام أن يصلوا نصف الليل كله، يعني يصلوا مقدار نصف الليل، أو يصلوا مقدار ثلث الليل، أو يصلوا مقدار ثلثي الليل. وذلك استمر الأمر عليه سنة، وذلك في سورة المزمل بقول الله تبارك وتعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فقول الله تبارك وتعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه، يعني قم نصف الليل، أو انقص منه قليلا، يعني انقص من النصف إلى الثلث، أو زد عليه، يعني زد على النصف إلى الثلثين. وأمسك الله آخر السورة كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها سنة، أمسك الله عز وجل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل، فنسخ الله ذلك، نسخ الله قيام الليل، يعني نسخ الله قيام نصف الليل أو ثلثه أو ثلثيه، وجعل ذلك تطوعا ومرغبا فيه، يعني جعل بدل ذلك الصلوات الخمس في قوله تبارك وتعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة نسخ ذلك بفرض الصلوات الخمس وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وبقي الأمر واجبا على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقوم من الليل وأن يتهجد من الليل وبقي قيام الليل سنة للأمة ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام شرف المؤمن قيام الليل شرف المؤمن قيام الليل فينبغي المسلم أن لا يزهد في هذا وأن يقوم من الليل ما تيسر فإن لم يقدر أن يقوم من آخر الليل فيقوم من أوله يقوم من أوله ويصلي من أوله ما تيسر ثم يوتر بعد ذلك وإذا ضعف عن هذا فيجب عليه أن يصلي العشاء وأن يصلي الفجر في جماعة فقد جاء في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله فانظر إلى فضل الله تبارك وتعالى تصلي العشاء ثم تنام فيكتب لك نصف قيام الليل ثم تصلي الفجر ويكتب لك قيام الليل كله وهذا من فضل الله تبارك وتعالى فأفضل ما تقرب به العبد إلى الله هو هذه الفرائض ثم النوافل ولذلك جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبد أحب إلي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيدنه فهذه هي طريق التقرب إلى الله عز وجل فأفضل شيء يتقرب به العبد إلى ربه هو الفرائض ثم هذه النوافل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به معنى ذلك أن الله يحفظ عليه سمعه وبصره ويده ورجله وجوارحه يحفظها من المعاصي ويحفظها من أن تستعمل في غير ما يرضي الله عز وجل حتى ييسره الله ويدخله الجنة بفضله ومنه وكرمه فصلاة الليل أفضل من صلاة النهار لما ذكرنا من أن الليل وقت سكون ووقت تفتح القلب ووقت لا ينشغل الناس فيه بالدنيا ولا يرد على القلب فيه ورود المشاغل والهواجس والوساوس ثم إنه وقت إذا صادف آخر الليل فإنه وقت يتنزل فيه الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا والله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة في ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله لا نكيفه ولا نمثله والذي يفسر ذلك بأنه ينزل أمره فإن ذلك من تأويلات المبتدعة فإن من المبتدعة من يفسر نزول الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا يفسره بنزول أمره أو بنزول رحمته ونزول أمر الله تبارك وتعالى ونزول رحمته لا يختص بهذا الوقت ثم إن هذا مخالف لما عليه السلف فإن السلف يثبتون ذلك على ما يليق بجلال الله عز وجل وأما الجهمية والمعتزلة والأشعرية فإنهم يؤولون نزول الله تبارك وتعالى هذا، يؤولونه بنزول أمره، وهذا خلاف ما عليه سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم من الصحابة والتابعين وأهل الحديث الذين هم على هذا الإثبات، إثبات لله تبارك وتعالى بلا كيفية وتنزيها لله عز وجل بلا تعطيل. وأفضلها أفضل صلاة، قال وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وأفضلها ثلث الليل، أفضلها يعني أفضل صلاة الليل ثلث الليل الآخر بعد نصفه لنزول الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا. قال وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر، وكذلك صلاة النهار مثنى مثنى، يعني يصلي ركعتين ركعتين، وإذا صلى في الليل ثمانيا وجلس في آخرها ثم يجلس ويتشهد ولا يسلم ويأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم، فإن ذلك أيضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينافي هذا الحديث. قال وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس. جاء في حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أربع قبل الظهر لا سلام بينهن، تفتح لها أبواب السماء، فهذا أيضا من الصفة، صفة التطوع وصفة الصلاة النافلة والراتبة قبل الظهر. والأفضل أن يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين ويسلم، وإذا أتى بهذه الصفة فذلك أيضا مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم. الأصل في الصلاة أن يكون المسلم قائما، أن يصلي قائما، لقول الله تبارك وتعالى وقوموا لله قانتين، وحديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كبرت فاقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ولأن القيام ركن من أركان الصلاة بالإجماع، القيام ركن من أركان الصلاة، والقيام قنوت لله عز وجل. قال الله عز وجل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فالقيام مقصود في الصلاة، فالفريضة لا يجوز لأحد أن يصليها قاعدا إلا من مرض وعذر، لأن القيام ركن من أركان الصلاة، ومن صلى قاعدا وهو يقدر على القيام فإن صلاته لا تصح في الفريضة، وأما في النافلة فإن القيام كذلك القيام هو الأفضل. وإذا صلى قاعدا في النافلة فذلك جائز، ولكن صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم، وذلك لنص الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد بنصف أجر صلاة القائم، هو حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عائشة أنه لما أخذه اللحم وأتعبه الناس كان في آخر عمره عليه الصلاة والسلام يصلي بعض الركعات قاعدا، كان يصلي عليه الصلاة والسلام في بعض ركعاته قاعدا، وذلك في النافلة، فدل هذا على جواز ذلك. وصلاة القاعد بنصف أجر صلاة القائم، وهذا في النافلة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأسأله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وأن يوفقنا لما فيه الخير ولما فيه رضاه، وأن يجنبنا ما يسخطه ويأباه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.